أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وحضرتنا اليوم نعمة أم نقمة؟ هذا خبر وليس مبتدأ، والجملة العربية تتكون من مبتدأ وخبر. هنا المبتدأ حذفناه لاحترامنا إياه لا لتقليلنا من شأنه، وما أوجدناه تبجيلا لقيمة هذا المبتدأ ولمكانته عند الإسلام وعند المسلمين الصادقين. فالجملة الأساسية أو عنوان محاضرتي: المرأة نعمة أم نقمة؟ أولا، الإنسان في هذا الكون والمسلم بالذات يعلم أنه لا فرق بين رجل وأنثى في الأمور التعبدية. وعندما قالت امرأة عمران: وليس الذكر كالأنثى، في مسألة ترتيب وظائف أو مهام كل جنس أو فريق منهما، عندما قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فليس الذكر كالأنثى ليس إلا في التركيب التشريحي وفي ترتيب أولويات الوظائف، فليست هناك أفضلية لرجل على امرأة ولا لامرأة على رجل. ليست الأفضلية بين هذا أنه ذكر وهذه الدنيا لأنها أنثى أو العكس، وإنما نتفاضل عند الله عز وجل بقدر ما عندنا من تقوى. فهذه هي الركيزة الأولى في محاضرتنا، أن الذكر ليس كالأنثى في ترتيب وظائف ما يقوم به كل طرف. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، إن التكاليف الشرعية نزلت للمرأة كما نزلت للرجل. والأمر الشرعي عندما نزل أمر به الرجال كما أمر به النساء. ما من أمر أمر به الرجال إلا والنساء شقائق الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم، لأننا نقول في لغة العرب: إن الرجل يسمى زوج، والمرأة أيضا تسمى زوج، وكلاهما زوجان، والزوج في اللغة هو الذي يحتاج إلى نظيره ليكمله، فالمرأة تكمل الرجل والرجل يكرم المرأة، لا غنى للرجل عن المرأة ولا غنى للمرأة عن الرجل. هذه هي القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة فيما نريد أن نوضحها، إن كثيرا من إن كثيرات من نسائنا على مر التاريخ كنا يعني إشعاع حضاري إنساني عظيم، وضعت لنا هؤلاء النسوة من لدن حواء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إذا صلح أمر المرأة، وضحت لنا سبحان الله أساليب واضحة أو يعني وضعت قواعد ثابتة كيف يكون الإنسان عزيزا في هذه الأرض، ليس لأن هذا رجل أو لأن هذه امرأة، وإنما لأنه يعني خليفة الله في الأرض. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لو نظرنا في صفحات التاريخ حتى نأتي إلى اليوم لنرى كيف أن المرأة تكون نعمة، أي إنسان رجلا كان أم امرأة يقتفي أثر الكتاب والسنة ويكون داخل دائرة حدود الله عز وجل، كما قال العلماء لنا: من جاوز الحد لابد أن يتعب. يعني طالما أنت داخل حدود الله فأنت في راحة طالما داخل حدود الله عز وجل. الإنسان في راحة، لكن الكليمة عندما قال لصاحبه أو لفتاه، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، إلى أن قال فلما جاوز المكان يعني قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. يعني لما عبروا المكان الذي كان يجب أن يتوقفوا عنده للقاء الخضر الذي الذي جاء موسى للقائه، لما عبر وعبر المكان أصابه النصب، أصابه التعب. قال العلماء أنت داخل حدود الله أنت في راحة، أنت بعيد عن حدود الله أنت في تعب، وسوف نوضح أو نزيد هذا الأمر توضيحا إن شاء الله رب العالمين. بدأت البشرية أو بالذات حواء بهذه الإنسانة العظيمة التي لما نام آدم فاستيقظ فوجدها بجواره. من هذه؟ قالت الملائكة له هذه حواء، خلاص، لأنها تحتوي، يعني هذا المخلوق يحتوي الحنو كله والعاطفة كلها والخير كله إذا كانت قائمة على أمر الله عز وجل. والأمر الذي يجب أن ننتبه إليه في قضية التكوين ليس الذكر كالأنثى، آدم خلق من تراب الأرض ففيه شيء من الجفاف، فيه شيء من العقلانية، فيه شيء من المعادلات الكيميائية، فيه شيء من طبيعة ما تكون منه. أما أمنا حواء فلقد خلقت من آدم، يعني الله عز وجل من جزء من آدم صار حواء، فإذا الرجل خلق من جزء جامد والمرأة خلقت من شيء حي، تسمى حواء لأنها خلقت من شيء من كائن حي، الله عز وجل أوجدها من كائن حي يحيا. ولذلك الفرق في التعامل، وهذه ما نفتقدها رجالا ونساء أو كتاب أو أدباء أو غير ذلك أو مصلحين، ننسى أن هذه الإنسانة خلقت من جزء حي، فعاطفتها تغلبها وحنوها يغلبها وحنانها يغلبها، ربما يتفوق أحيانا على عقلانيتها، فتجد أن مفتاح شخصيتها هي الكلمة الطيبة وهي المعاملة الحسنة وهي الرقة، لأنها سوف تحوي الأمومة وتحوي الزوجية وتحوي أنها تكون، يعني سبحان الله كما سوف نرى كيف كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم النساء، كيف كان يعامل فاطمة، كيف كان يعامل بناته، كيف قبل شفاعة ابنته زينب في زوجها أبو العاص بن الربيع، إلى آخر هذه الأمثلة العظيمة. أريد أن أقول إن خلق حواء من آدم يدلنا على أنه من لم يتعامل مع المرأة على أنها كائن يسبق عاطفته أو تسبق عاطفتها يعني عقلها، يخسر المعاملة مع أمه، يخسر المعاملة مع زوجته، يفقد المعاملة مع ابنته، توضع حواجز كبيرة بين الصنفين. عندئذ ننظر كما نظر الغرب أن المرأة تحتاج إلى كذا وأن الرجل كذا، ولكننا نقول في ديننا الحنيف إن النساء شقائق الرجال، حتى إن أعظم وصف في التاريخ كله لما حمل نساءه التسع كل على ناقة أو كل على بعير وساق هديه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وصار أنجشه خادمه يعني يحدو للإبل، يعني يغني ويقول أنا شيد وأهزيز، سبحان الله، فتغذ الإبل السيرة وهي ذاهبة من المدينة إلى مكة لأداء مناسك الحج، وهنا يلمح النبي سرعة الإبل وزوجاته فوقهن فوق الإبل، عندئذ ينظر إلى أنجشة ويقول رفقا بالقوارير يا أنجشة. هذا أعظم ما قيل وما قاله إنسان مصلح اجتماعي من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها، أعظم ما قيل في المرأة عندما تكون نعمة، هذه نظرة الرجل السوي إلى المرأة إن كانت أما أو زوجة أو ابنة أو أختا أو عمة أو خالة إلى آخره، سبحان الله، هذه هي نظرة الإسلام للنساء، رفقا بالقوارير يا أنجشة. القارورة عبارة عن يعني جسم نقي، جسم شفاف، جسم يحتاج إلى رعاية، جسم سهل الكسر، فعندما يكسر الإنسان خاطر ابنته أو خاطر أمه أو خاطر سبحان الله. ولذلك الإسلام وضع برنامج للمرأة منذ أن تولد إلى أن تموت. عندما تولد رب العباد يخاطبها كأنما يخاطبها قائلا: ضعيفة، خلقت من ضعيفة، أشهدكم يا ملائكتي من عالها أعوله حتى يموت. إذن أول شيء أنت في عيلة الله وفي رعاية الله طالما تعول هذه النبتة منذ صغرها. ولذلك كان الصحابة والتاريخ كله يسمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أبيها، أم أبيها. سبحان الله، لما حضرته الوفاة جاءت فاطمة فوجدت نساءه عنده فأجلسها بجوار رأسه. فاطمة تهتز عندما ترى أباها هكذا، فيشير إليها قال: تعالي يا ابنتي. فوضعت أذنها جوار فمي وكان متعبا، فأسر إليها بكلمة فأجهشت بالبكاء، فربت على كتفها ثم أشار إليها مرة أخرى وأسر إليها بكلمة فضحكت. فبعد أن انتهى هذا الموقف أم المؤمنين عائشة تقول: يا فاطمة، ماذا قال لك رسول الله حتى بكيت، وماذا قال لك حتى ضحكت؟ قالت: ما كنت لأفشي سر أبي أبدا. هذا سر بيني وبين أبي لا أستطيع أن أفشيه. فلما انتقل الرسول للرفيق الأعلى وعاد الصحابة بعد دفنه صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: يا فاطمة، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال لك أبوك؟ قالت: أما وقد انتقل إلى الرفيق الأعلى قال في الأول: يا فاطمة، كان جبريل في رمضان ينزل علي فيعارضني القرآن، يراجع يعني يعارضني القرآن مرة كل عام، إلا رمضان هذا فإنه راجعني القرآن مرتين، ولا بد أني لاحق قريبا بالرفيق الأعلى. فبكت. ثم لما رآني قد أجهشت بالبكاء أشار إلي فوضعت أذني قريبة من فمه، فقال: نزل علي جبريل وقال: أنت سيدة نساء العالمين، وأنت أول لحوقا بي من أهلي. ففرحت فاطمة، فما مرت 6 أشهر حتى ولحقت فاطمة بأبيها صلى الله عليه وسلم. الكيان الإنساني في المرأة، هذا هو محور كيف تكون المرأة نعمة وكيف نكرمها كما أكرمها الإسلام. أي ظلم يقع على المرأة اليوم دليل على أن الذين ظلموها ما قرأوا كتاب الله. أي ظلم يقع على المرأة إن كانت أما أو بنتا أو زوجة أو أي امرأة، سبحان الله، الظلم الذي وقع عليها ليس لأن دينها الإسلام، وإنما لأننا نقدم عادات على عبادات، ونقدم تقاليد على كتاب وسنة، ونقدم آراء القبيلة على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي ظلم يقع على أي إنسانة، يعني سبحان الله يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الضعيفين، إني أرى السماء قد تهتز. أتخيل هذا وقد أوقن به، عندما تقف امرأة أمام المحاكم سنوات متعددة لتحصل على ورقة طلاقها ليتركها زوجها الذي ما تربى على دين الله، لا هي بالزوجة ولا هي بالمطلقة، فيذرها كالمعلقة أو يعضلها لتتنازل عن حقوقها. هذا إنسان يحشر ظالما يوم القيامة، لن تنفعه صلاته ولا زكاته ولا صيامه، وسوف تأخذ كل حسناته ثم تطرح عليه كل سيئاتها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم عند الصراط: كم امرأة تفرح عندما تتعلق برقبة أبيها أو أخيها أو زوجها أو وليها لتأخذ حقوقها منه، لأن هذا الولي زوجها ممن لا يتقي الله، وهذا الأخ ظلمها في الميراث، وهذا الزوج ما أحسن قواعد الزوجية. عندئذ وجدنا أن الظلم لما استشرى في المجتمع الإسلامي نزعت البركة من أبنائنا ومن بناتنا ومن كلامنا ومن عبادتنا. ما من بيوت تقوم الليل إلا في رمضان، ما من بيوت تقرأ القرآن إلا في رمضان، ما من بيوت تعرف الزكاة والصدقة إلا في رمضان. وأحد عشر شهرا الظلم يتواتر منا، من الكبير للصغير، ومن الزوج لزوجته، ومن الأخ لإخواته. لماذا؟ لأننا نسينا أننا من المسلمين الذين نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كانت حواء وتناسلت البشرية، رأينا نعمة المرأة في صور مضيئة في التاريخ. أخذ لمسات سريعة يعني نرى هل من نسائنا، وأنا أرى الخير كله في نسائنا، وما من محاضرة حتى لو حضر فيها رجال ونساء تجد الرجال ربع عدد النساء، سبحان الله. أما في الأعمال وفي الدنيا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الرجال سباقون. في عمل الآخرة أشهد الله أن النساء سباقات إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. ولذلك فقه أعداء الإسلام أن الخطر ومكمن عودة المسلمين إلى إسلامهم وحقيقة إسلامهم يبدأ بالمرأة، فأرادوا أن يجروا المرأة كما جروها في الغرب. ولكن نساءنا من الذكاء بمكان، ومن اليقين بمكان، ومن الإيمان بمكان، أنهن لا ينخدعن أبدا بهذه الدعاوى الكاذبة، وإنما هي إنسانة مسلمة تعمل ما يرضي الله، تعمل ما يرضي رسول الله، تعمل ما يعني يرفع لواء إسلامها عاليا بفضل الله سبحانه وتعالى. والخير في نسائنا خير كبير، ونتوقع منهن الكثير إن شاء الله رب العالمين. لكن لبعض الملحوظات التي سوف أذكرها من نقائص تكون في بيوتنا تشجع على يعني بعد الأسرة المسلمة عن منهج كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نجد أمنا هاجر، هذه الإنسانة العظيمة التي ما نطقت ببنت شفه، أو ما همست بكلمة عندما تركها زوجها هناك في واد غير ذي زرع مع ابنها إسماعيل، وهناك مع إسماعيل تقترب من قبيلة جرهم وتترك لهم الولد ليربونه على اللغة العربية وعلى تعلم الفروسية وعلى تعلم الرجولة. ولذلك نقول في الملحوظة الأولى ما علينا كنساء لما نجد الرجال يأتون لزيارة صاحب البيت، ادفعي بأبنائك البالغ من العمر 16 و17 و15 ليجلس مع الرجال ليتعلم كيف الرجال يتكلمون، كيف يديرون الحوار، يعني يفهم قضية الاقتصاد، يفهم قضايا الكبيرة التي يتكلم فيها الرجال، يشعر الولد أنه أصبح رجلا فيتسع عقله. أما نترك الولد وحيدا بعيدا عن مجلس الرجال ليجلس معك ومع الأخوات التي تأتي لزيارتك، ربما هي غير ملتزمة، كل جلستها عن المكياج، كل جلستها عن مجلة الفن، كل كلامها عن المسلسل الذي يسلسل الناس إن شاء الله رب العالمين إلا أن يعتقنا رب العباد عز وجل. يعني هذه مصيبة أن يظل الولد بعيدا عن محضن الرجال. إسماعيل تربى على الرماية وتربى على الفروسية وتربى على الرجولة، وأرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، فيخرج الولد يعتبر متى يتكلم ومتى لا يتكلم. ورجالنا مخطئون ونساؤنا مخطئات عندما يريد الولد أو البنت أن يعبر عن وجهة نظره أو أن تعبر عن وجهة نظرها، اسكت أنت، أنت صغير، اسكتي أنت، أنت صغيرة، اسكتي أنت، أخوك الذي يتكلم. تقول يا أبتي هذا أصغر مني سنا، يقول لكنه رجل. هنا يقع الخلل. ولذلك ينبه أخوات الفضليات الأمهات لا تعيدي تربية سيئة فيها جور على البنت كما وقع عليك جور منذ عشرات السنين. وقع عليك جور في أن فضل الولد على البنت في البيت، فخرج الولد بجينات الكبر، فعندما يتزوج هو نفس أبوه، نفس الولد هو صورة مكررة من أبيه الذي لا يقيم حقا ولا يحق حقا ولا يقر واجبا، وإنما فيه شراسة عبس وشراسة ذبيان وشراسة عمرو بن كلثوم الذي قال: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، سنبدأ ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. سبحان الله. حتى لم يجد لما يجد يعني من يعتدي عليه يقول: وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. يعني اعتدينا على كل القبائل فما وجدنا إلا قبيلة بكر إخواننا، نعتدي عليهم لأن العدوان طبيعة. هذا الذي يعتدي على بكر أو غيره يعتدي على زوجته بإساءة المعاملة، ببذاءة اللسان، بطول اليد. طول اليد في الإيذاء وقصر اليد في العطاء، هذه صور شائعة. لماذا؟ لأن الأمة قد قصرت ووضعت في الولد جينات الكبر من الصغر فشب على هذا. لا بد أن نعيد ترتيب أولويات البيت المسلم بأن نقول للولد أنه مثل البنت تماما، لا فضل لهذا لأنه ذكر، ولا فضل ولا سوء في هذه لأنها بنت، لا. ولذلك يقول: وإن تكن النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، وما التذكير وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. إذن ليست الشمس لمجرد أنها أنثى أو مؤنثة أنها أقل، وأن النجم مجرد أنه ذكر، لا. الولد كالأنثى، الولد كالبنت، الرجل كالمرأة، آدم كحواء، لا فرق أبدا إلا في التركيب الوظائفي الذي تستطيع بالمرأة أن تحنو في حملها وتصبر، وأن تحنو في رضاعتها وتصبر، وأن تحنو في تربيتها وتصبر. سبحان الله، حتى جاءت امرأة تعرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ألك في حاجة يا رسول الله؟ يعني تريد أن تتزوجني؟ فيعود أنس ليقص القصة. بنت أنس تقول: واسو أتاه، تعرض المرأة نفسها على رسول الله؟ قال: هي أفضل منك لأنها عرضت نفسها على رسول الله. يعني تعرضت نفسها على أي واحد؟ سبحان الله، المرأة الصالحة تخطب الرجل الصالح. يعني هذه موجودة عندما يكون المجتمع نقي، عندما يكون المجتمع نقيا لا شيء في هذا. عندما يكون المجتمع نقيا يأتي عمر لأبي بكر ويقول له: تأيمت حفصة يا أبا بكر، فسكت. يلقى عثمان: تأيمت حفصة يا عثمان، قال: أنا لا أتزوج اليوم. غضب عمر وأساءته الكلمة، وعاد إلى شاكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تأيمت حفصة فعرضتها على أبي بكر فسكت، عرضتها على عثمان فقال: أنا لا أتزوج اليوم. قال: يا عمر، يتزوج حفصة، من هو خير من أبي بكر وخير من عثمان؟ أترضى أن تزوجني حفصة يا عمر؟ فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلقى أبو بكر عمر في اليوم التالي يقول: لعلك قد يعني غضبت مني البارحة، لقد ذكرها أمامي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لي أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لم يمنع عمر هذا العربي الغيور المسلم الجريء سبحان الله أن يعرض ابنته على صديق له. اليوم تعضل وتمنع بعض العائلات وبعض الأسر مطلقة أو أرملة من أن تتزوج، يقول لها أخوها: لا، ده هذا عيب، ما عندنا نساء تتزوج مرة ثانية. لا 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 لا، سبحان الله، لا إله إلا الله. تذهب المرأة شاكية مرة ومرة ومرة من إصلاح زوجها، ولكن زوجها لا ينصرح حال، تذهب إلى إخوتها ويتدخل الحكمان مرة ومرة، وظهر أن الرجل فاسد الخلق، بعيد عن الله، ظالم لزوجته. يقول كبير العائلة: لا، عائلتنا ليس فيها طلاق. يقول: عجبا، القرآن في سورة اسمها الطلاق وأنت في عائلتكم ليس فيها طلاق؟ أنا أتبع عائلتكم أم أتبع كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان في سورة مخصصة للطلاق وأحكام الطلاق، سورة النساء الكبرى وسورة النساء الصغرى، وأنت تقول ليس في عائلتنا هذا؟ أناس منتهجوا نهج الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن زينب رضي الله عنها لما وقع أبو العاص بن الربيع في الأسر، أبو العاص هو ابن خالتها هالة، هالة أخت خديجة، هالة أنجبت أبو العاص. أبو العاص تزوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو العاص رفض دخول الإسلام، ففرق الرسول بينهما لأن الآية تنزل بتحريم زواج المسلمة من غير المسلم. تذهب زينب إلى المدينة وأبو العاص يظل في مكة، يشارك في المعركة، يقع في الأسر. بين رسول الله يصلي ذهب أبو العاص إلى دار زينب واستجار بها، فأخرجت زينب رأسها من الخباء، وكانت حجرات أمهات المؤمنين وبنات النبي صلى الله عليه وسلم تطل على المسجد، فلما أزاحت الستر أطلت برأسها وقالت: أنا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أجرت أبا العاص بن الربيع، ودخلت. سبحان الله. فقال الرسول بعد أن انتهت الصلاة: أسمعتم ما سمعت؟ قالوا: بلى يا رسول الله. نعم سمعت. قال: إنها زينب ابنتي، يا زينب قد أجرنا من أجرتي. سبحان الله. فإذا بزينب ترسل قلادة، كانت السيدة خديجة أعطتها هدية لها في عرسها، فذهبت أو أرسلت خادمتها بالعقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم تفتدي به زوجها أبو العاص، رغم أن الرسول فرق بينهما لعدم إسلامه. فلما رأى الرسول العقد تذكر خديجة، وكان قمة الوفاء صلى الله عليه وسلم، قال أطلقوا لها أسيرها. سبحان الله، أطلقوا لها أسيرها، خلاص يرجع أبو العاص. فعاد إلى مكة، ثم عاد مسلما بفضل الله، وتزوج زينب وعاش معها وأنجب أمامة، ولكن أمامة ماتت في السنة السادسة أو في عمر السادسة من عمرها، ولم يخلف العقب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبناء فاطمة رضي الله عن الجميع، ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذن المرأة لها كيان، لها وجود في مسألة أن تعرض رأيها وأن تشير. سبحان الله، هذه أمنا رضي الله عنها، أم سلمة. أم سلمة يأتي الصحابة يوم الحديبية، صلح الحديبية، جلس الصحابة ومكث الصحابة 21 يوما مرتدين زي الإحرام، عبروا المسافة من المدينة إلى مكة 455 كيلومتر، وظل عند الحديبية على بعد 14 كيلومتر من مكة، يعني يظل يعني مسافة يعني ساعة من الزمن. وأوقفت قريش الصحابة 1400 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ورفضوا دخول المسلمين لعمل العمرة. المسلمين 21 يوم. انظر إلينا نحن ونحن نتعطل دقائق ونحن في العمرة أو الحج في مطار جدة لمدة ساعتين، اللي يتأفف، واللي يعمل مشكلة مع زوجته، واللي سبحان الله يشتم، واللي يرتفع بصوته، واللي يتململ، لأن نحن لا نتململ إذا ذهبنا إلى البورصة لنرى أسعار الأسهم، لا نتململ أبدا إذا سمعنا أخبار اقتصادية معينة، لا نتململ في أمور معينة، ولكن نتململ كثيرا في طاعة الله، والعياذ بالله رب العالمين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. المهم، انتهى صلح الحديبية، وقررت قريش عدم دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة هذا العام. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني أمر الصحابة بأن يتحللوا، تحللوا من الإحرام، فرضوا فأبوا، قال يعني على ما نتحلل؟ نحن ما اعتمرنا، ما طفنا، ما سعينا، فكيف نتحلل؟ فعاد الرسول إلى خيمة أم سلمة حزينا، خائفا من عصيان الصحابة لأمره. قال تعذرهم يا رسول الله. انظر إلى الزوجة الحنون التي إن ذهب إليها زوجها يشكو لها من العمال الذين تحت يده، أو من الصديق أصدقائه، أو من أهله، أو من أي إنسان، لرجل تشرح له، تعطي مسافة، يعني مش تقول افصلهم من العمل، اقطع رزاقهم، نكل بهم، لا. سبحان الله، قال تعذرهم يا رسول الله، قم واخرج إليهم واذبح هديك واحلق وتحلل وسوف ترى خيرا إن شاء الله. قام الرسول صلى الله عليه وسلم، خرج من الخيمة، ذبح هديه وحلق رأسه وتحلل، فتخاطف الصحابة 1400 على الهدي وعلى الحجام أن يحلق لهم، بما رأوا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بناء على رأي أم سلمة رضي الله عنها. أنا لو استطعت الآن أن أرصد كم زوج أو كم رجل في العرب بالذات للأسف الشديد من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر كما يقولون، أن يستمع إلى كلام زوجته ويأخذ بمشورتها ونصيحتها، ربما يصاب الإنسان بالهلع بالنسبة العجيبة، لأن تركيبتنا التربوية من الصغر ربينا الولد على أنه هو الفرعون الصغير، لا يرد له رأي، ولا أحد يستطيع أن يقول له كلام، ولا أحد يستطيع أن يقول له، يعني بالذات إذا كانت هي زوجته، لأنه يقول شاوروهن وخالفوهن. طيب يا ابن الحلال، مدام ناوى على المخالفة بتشاور ليه؟ تتعب أعصابنا معك ليه؟ سبحان، لماذا تتعطل وقتنا؟ سبحان الله، هذه مقولة خائبة، هذه مقولة قالها رجل نقص الرجولة، هذه قالها إنسان يعني ليس له في الدين من نصيب. سبحان، لما قال النساء شقائق الرجال كان يعني أن المسألة مشتركة، أن المسألة متكاملة، أن المسألة متزمة بين الرجل والمرأة، كلاهما يعني يعين الآخر على طاعة الله سبحانه وتعالى. في التاريخ المرأة نعمة عندما تكون كأم الكريم، في التاريخ كابنة شعيب أو ابنة الرجل الصالح، فقالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. تكون نعمة عندما تكون كآسيا امرأة فرعون، ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. سبحان الله، مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه إلى آخر ما قال رب العباد فيهن. أمهات النبي، أمهات المؤمنين، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة عندما تكون نعمة، عندما تستقيم على طريق الله. ولذلك أقول عندما نرى نحن بناتنا في المراحل المتوسطة وفي المراحل الثانوية ومراحل الجامعة، عندما نرى بنتا قد التزمت حجابها وأرضت ربها وقامت بفرضها، يجب على العائلة كلها أن تشجعها. يجب دائما أن العائلة تقف بجوارها، لا أن تكون حجر عثرة أمام التزامها، لا أن تكون يعني حاجزا ما بينها وبين الهداية. ويجب على العائلة كلها أن تذهب لتهنئ هذه البنت المستقيمة، لتهنئ هذه البنت التي حفظت من كتاب الله كذا وكذا، لتهنئ هذه البنت التي أصمت أذنها عما يغضب الله عز وجل وفتحت آذانها لكلام الله سبحانه وتعالى. يجب أن يشجع بعضنا بعضا على إقامة هؤلاء البنات، أو هن يعني على أن تكون في المستقبل أمهات صالحات. وإن طرق بابنا طارق، إن طرق بابنا طارق، رضينا خلقه ودينه، فعلينا بالإسراع وبالعجلة. إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وعندما تتزوج البنت يجلس الأب والأم معها ليعطينها الوصايا الأساسية. لا يقول لها لو كلمت كلمة ردي عليها 10، لو قال لك أبوك ولا أبوك وأمك. سبحان الله، هذه الوصايا التي نسمعها. أولا أنت أدركي أنت بنت فلان، أما هو سبحانه إحنا قبلناه لأن خاله فقط، لأن قبلناه لأن عنده مال. لا، قولي لها أو نقول لها يا بنيتي كوني له أمة يكن لك عبدا وشيخ. هذه الكلمة قد توجع أسماء بعض النساء. مش معنى الأمة يعني العبودية والذل، لا، يعني قضية أن تتواضع المرأة لزوجها. هذا يجد في المقام الآخر نفس القضية. هذا الرجل التابعي أبو عبد الله لما تزوج، فتزوج بنت صالحة، امرأة صالحة من بيت صالح، فلما أغلقت أغلق الباب عليهما في أول ليلة وجدت مصطبة، يعني شيء عالي كده يعني مرتفع قليلا عن سطح الأرض، فقالت يا أبا عبد الله أريد أن أخطب لك خطبة. مش أخطبك خطبة، لا، أخطب خطبة، خطبة فيها علم يعني. فتعجب الرجل، يعني عريس وعروس وعايز تخطب، تفضل يا ست اخطبي خطبه. صعدت على الشيء المرتفع ده، قالت احمد الله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان اما بعد يا ابا عبد الله انا لا اعرفك وانت لا تعرفني، انت اصبحت زوج. لان هي ابو عبد الله ده مش قاعد خاطب 7 سنوات وقاعد كده يختبر اخلاقها 13 سنه وبعدين قاعد عقبال ما يجهز الى ان يجهز البيت والبتاع، يبقى مرت 20 سنة. العروسة احيلت للمعاش ولبست منظارا تظن انه اباها. يا ستي ده زوجك، ما خلاص، لان المذاكرة والعلم والماجستير والدكتوراه وسبحان ياخذ صورة امرأة. لا، فلما قالت له انا لا اعرف وانت لا، انت رجل شكر في اخلاقك وانا استخرت لك الخير، يا ابا عبد الله خبرني ماذا تحب من الامور حتى اتيه وماذا تكره حتى أتجنبه، والسلام عليك ورحمة الله. قال أبو عبد الله عشت معها 30 عاما إلى أن توفت، ما غضبت منها مرة قط وما غضبت مني مرة قط، لأن كل واحد عرف إيه الحقوق التي له وما الواجبات التي عليه. كلنا يا إخوتاه يا أخواتي يا بناتي، وهذه نصيحة من رجل خبر الحياة، خبرتها ليس بالدراسة ولا بالعلم، لا لا، أنا علمي قليل ولا ما حصلت على العلم من شيء، وإنما ما يزال الرجل يتعلم ويتعلم، فإن ظن أنه عالم فقد بدأ أجهل. من مخابرتي مع الناس، من جلساتي مع العائلات والأسر في مشرق الأرض ومغربها، هناك في الغرب وفي الشرق وفي الجنوب وفي الشمال، ورأيت كيف تسير الأمة المسلمة، مشاكل الأسرة. سبحان الله، أن كلنا فينا جانب خير وفينا جانب سوء. لو عشت أنا متعايشا مع جانب الخير الذي في الطرف الآخر لعشت هانئ البال. كثير من البيوت يعيش طوال حياته يركز على جانب السوء، ف فتظل امرأته أمامه كلها عبارة عن سيئات وسوءات، وهي تنظر إليه في مناط عيوبه لا ترى فيه إلا كل سيئات. كل الناس يخطئ ويصيب إلا رسول الله، لا معصوم إلا الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. كلنا أقرب إلى الخطأ منا إلى الصواب. ثم إن الميزان الثاني الذي أقوله دائما، ما من امرأة تجد عصيانا وتمردا من زوجها إلا وهي بعيدة عن الله عز وجل، لو اقتربت من رب العباد يعطيها أحد أمرين، إما أن يهدي لها زوجها أو أن يرضيها به أو أن يصبرها عليه أو أن يجعل لها سبيلا. هذه أربعة حلوله، يعني إن اتقت رب العباد عز وجل إما أن الزوج يهتدي، وإما أن هي ترضى به على هذا، تقول خلاص في صفات طيبة وصفات خلاص نأخذه كوالد للأولاد كصراف وهكذا سبحان الله، أو أن يرزقها الصبر عليه ويكون هذا باب من أبواب دخول الجنة، أو أن يجعل الله لها يوما سبيلا يدرك يعلمه رب العباد ولا ندركه نحن. هذه هي كيمياء السعادة. إن أردتم يعني تسمية البيوت أو كيف تسير البيوت تحت منطق كيمياء السعادة، الكيمياء درسناها كثيرا ودرسناها في الكيمياء الحيوية والكيمياء العضوية والكيمياء التحليلية والكيمياء العامة، كلها كيمياء، لكن ما تكلم أحد عن كيمياء السعادة. تكلم عليها أبو حامد الغزالي رحمه الله عندما كتب كتابه كيمياء السعادة. وإذا قرأ الإنسان كيمياء السعادة يجد أن معادلاته عجيبة عجيبة. إن أحسنت أحسن الله إليك، إن اتقيت أكرمك الله، إن استقمت أصلح الله لك زوجة، إن قمت الليل هدى الله لك بناتك، إن زكيت عن مالك يسر الله لك أمرك، إن لم ترتزق من الحرام استجاب الله دعاك. هذه كيمياء بمعادلات، المعادلة في الناحية اليمنى تخرج شيئا عظيما، في المعادلة اليسرى فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أخواتي الفضليات، المرأة نعمة لنفسها ولغيرها إذا اتقت ربها وصبرت على ابتلاءات الحياة، حتى وإن كان زوجا أو أخا أو ابنا عاقا أو أخا مقاطعا أو عما مفترسا أو خالا شرسا أو إلى غير ذلك، فإن صبرت أعطيت ما أعطيت آسيا امرأة فرعون في الجنة، في جنة يبني لها بيتا في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فما الذي يجعلها نقمة؟ تكلمنا عن الجانب المشرق، نريد نتكلم عن الجانب المشرق سبحان الله. أولا، أي إنسان لا يتقي الله رب العالمين تسلب منه السعادة، يسلب منه الرضا، يصاب بضيق الصدر، دائما غير راضي عن من حوله، دائما شرس الطباع، دائما لسانه بذيء، هذا إنسان سواء كان رجل أو امرأة لأنه ما اتقى رب العباد عز وجل لم يحقق معادلة كيمياء السعادة، إنما إذا حققها وصل إلى نعمة الرضا. طيب متى تكون المرأة نقمة؟ إذا رزقت بأب، البنت من البداية إذا رزقت بأب لا يصلي، أب لا صلة له بالدين، هذه الأم أمها سوف يحاسبها رب العباد عز وجل أنها وافقت على هذا الشاب لأنه غني، لأنه ابن فلان، لأنه في مركز اجتماعي مرموق، لأنه كذا لأنه كذا، وما نظرت أبدا إلى دينه وإلى خلقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضح إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه، لازم الاثنين مع بعض، الخلق مع الدين، أما الخلق بدون دين لا شيء، الدين بدون خلق شرس، يعني يصلي ويصوم نعم لكن بذيء اللسان والعياذ بالله، لكن لا حول، يجرح أحاسيس المرأة في أن يطوف عينيه في كل النساء السائرات في الطريق فتجرح كرامة المرأة. يجب يا أخي أن تتقي الله أولا، ثم يعني تحاول أن تحتفظ أو تحافظ على شعور هذه الزوجة. وأنا قلت للرجال ناصحا مرات ومرات، لا تذكر اسم امرأة أمام زوجتك حتى وإن كانت أمها، المرأة بطبيعتها تغار، ولا بد من أن يحافظ على هذا الشعور وهذا الكيان بهذا المنطق، لأننا قلنا إن عاطفتها تسبق عقلها. هذه الأم التي لم تختر من قبل من 20 و30 عاما زوجا صالحا، تخرج البنت تجد أب جاف الطباع، يعني سبحان الله سيء الملكات، يعني إنسان ليس عنده أحاسيس الأبوة التي يحنو بها على أبنائه، ثم تريد البنت أن تتخلص من هذا الأب بأي زوج يطرق على الباب، فأي زوج يطرق على الباب تقول يعني هو هناك أسوأ من أبي، توكلنا على الله. يعني قال ربنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يلا نلقي بأيدينا إلى التهلكة، أي تهلكة أقل من تهلكة، على الأقل التهلكة دي تبعية والتهلكة الأخرى أنا أصير صاحبة بيت وربة منزل والأمر والنهي لي، ومن الأول كده أخيف وأرعبه لعل وعسى يصير خاتما في أصبعي. هذه واهمة، هي تهرب من جحيم إلى جحيم، وتهرب من ذل إلى ذل، وتهرب من قهر إلى قهر، لأننا ما سرنا في أسرنا وعائلاتنا كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الله يرضى عن عمر في قصة تحفظونها، لما ارتفع امرأة في المدينة على زوجها بصوتها مرتفعا وكان صوتها جهوري، فقال أترفعين صوتك علي؟ قالت نعم. قال والله لأشكونك لأمير المؤمنين عمر. قالت اذهب. ذهب الرجل فطرق باب عمر فسمع زوجة عمر تعنفه، فما أراد الرجل إحراج أمير المؤمنين فولى. فتح عمر الباب وجد الرجل يسير بعيدا، قال يا أخ الإسلام أما طرقت بابنا آنفا؟ قال بلى أمير المؤمنين. قال ولم لم تنتظر؟ قال يا أمير المؤمنين جئت أشكو مما تشكو أنت منه، يعني أجل تفتح الباب خليه مغلق. فقال يا هذا تطبخ لي طعامي وتغسل لي ثيابي وتربي لي أولادي، وإن صبرت على سوء خلقها أدخلني الله الجنة، فكيف لا أصبر عليها؟ عمر نظر من القضية أنه أخذ ثواب، عمر نظر القضية أنه يستطيع أن يحتمل، عمر رضي الله عنه نظر في القضية ليعظ هذا الإنسان تلك الموعظة. سبحان الله، رضي الله عن زينب زوجة عبد الله بن مسعود، كان لها أولاد من زوج آخر مات، فتزوجها ابن مسعود، ابن مسعود فقير لا يملك شيء، فكانت تعمل وتكتسب، تعمل يعني في الخياطة والحياكة سبحانه، وتكتسب وتذهب لتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من هذا المال أزكي وأعطي زوجي عبد الله بن مسعود؟ قال نعم يا زينب أعطيه، ولك أجران، أجر الزكاة وأجر القرابة، لأن الزوج ده أقرب إنسان لك، أنفقي عليه من مال الزكاة. سبحان الله، ثم يعود الزوج لينفق على زوجتي من مال الزكاة الذي أخذه منها. سبحان الله العظيم، انظر إلى عظمة الإسلام. المرأة لما تعطي الزكاة لزوجها؟ لأنها غير مكلفة بالإنفاق عليه، ولا يجوز للرجل أن يعطي زوجته من مال الزكاة. لماذا؟ لأنه مكلف بالإنفاق عليه، لا يعطي زوجته ولا أمه ولا أباه ولا ابنه ولا ابنته ولا حفيده ولا سبطه ولا جده ولا جدته، كل هؤلاء لا يأخذون الزكاة. لكن الزوجة تعطي من مال زكاتها لزوجها، لماذا؟ لأنها غير مكلفة بالإنفاق عليه. فالمسألة التي أريد أن أقولها أن نحن في بيوتنا من البداية لا نلحظ أننا نربي بناتنا على أن البنت تلحظ والولد يلاحظ، يلاحظ ما هو سلوك الأب، ما هو سلوك الأم، هل الأم متجبرة في البيت، هل هي صوتها المرتفع، هل هو رأيها الغالب، هل الزوج هو من قراصنة البر ليس البحر في أسلوبه ومعاملته. تنظر البنت وينظر ويرصد ويركز ويجمع، وعندما يكبر هذا أو تلك يأتي هذا نتيجة أو تأتي ثمرته أن يسيء تعامل ومعاملة الطرف الآخر ويفعل ما فعل بأشياعهم من قبل، نفس القضية. ولذلك نقول إن المرأة والعياذ النقمة تبدأ من بداية أسرة مفككة، حتى إن حدث طلاق، الطلاق أمر وارد في كل بيت ليست هناك مشكلة، لكن إذا حدث الطلاق يجب أن كما تزوجنا بالكتاب والسنة نطلق بالكتاب والسنة، يعني لا نطلق في محاكم على مدى سنوات، لا. وإذا طلقنا لا يجب أن نتكلم عن الطرف الآخر بالسوء، ولا يجب أن تشحن المرأة أو الأم بناتها وأبنائها على زوجها الذي طلقها بالسوء، ولا إن ذهب الزوج لزيارة أبنائه أو أخذهم في زيارته أو تحت جناحه لا يسيء الكلام على زوجته التي كانت بالكلام السيء، حتى يغير نفسية البنت والولد من ناحية أمهم أو أمهم، نفس القضية. فإذا إذا تزوجنا نتزوج على الكتاب والسنة، وإذا طلقنا يجب أيضا أن نطلق على الكتاب والسنة، حتى إن سبحان الله هذا الرجل الذي أراد أن يطلق زوجته سألوه لماذا تريد طلاقها؟ قال هذه أسرار بيوت، المسلم لا يخرج أسرار بيته خارجه. طلقت المرأة، انقضت العدة، تزوجت غيره، ذهب الناس إليه، ها قد طلقت منك، صارت طالق منه وتزوجت غيرك، لما طلقتها؟ قال كيف لي أن أتكلم عن زوجة غيري؟ إذن المجتمع الخارجي لم يدرك يا إخوتاه، ربما تعيش الزوجة في الإمارات وتعيش أمها وأبوها سبحان الله في استراليا، وإذا حدث أن رفع الرجل مرة صوت يعني سبحان الله أو حدث مشكلة بسيطة تطير عبر الفضائيات وعبر الإنترنت فورا، في دقائق تكون عند طرف آخر، يحدث التشاحن، يحدث التصادم، ثم بعد ذلك ينصلح حال الزوج والزوجة، يعود أحبة، ولكن تظل الغصة عند من؟ عند الزوج ناحية أهل زوجته، وعند الزوجة نحو أهل زوجها، وهنا قطعنا الأرحام التي أمر الله بها أن توصل. فانظروا إلى أن أسرار البيوت يجب أن تكون في الداخل، ولذلك إذا طلقنا، إذا حدث طلاق ما بين زوج وزوجته لابد أن يكون طلاق الكبار حتى لا يرث الأبناء والبنات مصيبة أو يحملوا هموم هذا البيت الذي يعني تفسخ أو ابتعد بالطلاق، ولكن نحافظ الأولاد. أنا أرى يخير، تحب تعيش مع من يا بني؟ مع أبوك؟ عيش مع أبوك ما فيش مشكلة، ويأتي لزيارة أم، أنت تريد أن تعيش مع أم؟ عيش مع أمك ما فيش، ليس هناك في الدين حرج على مسألة التغيير، لأننا نريد أن نربي جيلا سويا. ربما فشل الكبار في شيء ولم يستطع الأب والأم أو الزوج والزوجة هذان أن يسير وفق منهج الله، ربما نعوض هذا بإخراج جيل صالح متوازن يرضي الله ويرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى تكون المرأة نقمة؟ تكون عندما تتأبى من صغرها على أوامر الله عز وجل. لما تتأبى تكون مشكلة، فتكبر البنت متمردة، تذهب إلى بيت زوجها متمردة، إذا أمر الزوج مثلا بالحجاب شعرت أن الأمر هو الزوج، نقول لها يا أختي يا بنيتي هذا الأمر من الله ليس من الزوج، إذا أمرها بالصلاة تغضب، لماذا؟ لا يقول لي صلي، أنا أصلي بمفرد. طيب ما الذي يغضبك؟ الرجل يعينك على طاعة الله، فهنا تصير نقمة والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك قال عمر رضي الله عنه إما امرأة تعينك على الدهر ولا تعين الدهر عليك، وإما امرأة تعين الدهر عليك ولا تعينك على الدهر، والعياذ بالله. فالمرأة عندما يعني تبتعد عن منهج الله تصير أمرا آخر. المرأة تصير نقمة عندما تغري غيرها بالانحراف والفسق والبعد عن تعاليم كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أن تصير عارضة أزياء وتصير مشهورة، تضع تحت الأضواء ليرى الناس كيف تلبس آخر صيحة من كذا، وحتى الشركات المعلنة نقول أي شركة تعلن بضاعتها أو أمرها بأمر يغضب الله ورسوله يجب أن نقاطعها حتى ولو كانت شركة مسلمة، حتى يعلم صاحبها والقائمون عليها أن ترويج البضاعة ليس بمعصية الله، وإنما ترويج البضاعة يكون بما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هنا تكون المرأة نقمة والعياذ بالله. وهناك من الرجال التافهين أو تافهي العقول من يلهث وراء هذه الأمور ويرى أنها صورة أجمل من صورة زوجته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدد معالم الزوجة الصالحة التي نظر إليها سرت ليس لجمالها ولكن لبسط وجهها، لرقة تعاملها، لأدبها، لأنها تصبر وتحتسب، لأنها لا تتكلم سريعا حتى لا تخطئ، إذا نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظته في ماله وعرضها. إذا النقمة تأتي مما عندما تبتعد المرأة عن منهج رب العباد سبحانه وتعالى. وهنا نقول إن المسلمة الصادقة امرأة واعية تبحث كيف ترضي الله رب العالمين وكيف تكون نعمة لا نقمة. أخوات الفضليات، بناتي الغاليات، أقول لكن جميعا ناصحا نفسي أولا، ويعني أنصحكن أن الإسلام ينتظر منا الكثير، وأن الإسلام لا ينتظر منا صلاة وصياما فقط، ونحن في هذه الأيام يجب على العبد مع كثرة قراءته لكتاب الله أن يراجع حساباته، ويراجع حساباته مع الطرف الآخر، إن كانت زوجة مع زوجها، إن كانت أختا مع إخوانها، إن كان أخا مع عمومته أو ابنا مع عمومته وخؤولته مع عماته وخالاته، نراجع الحسابات، لأن هؤلاء ربما يكون لهم حقوق عندنا يوم القيامة. إذا أردنا أن تكون بيننا النعمة يجب أن نتوقف مع أزواجنا ونسأل: يا فلان، مالك الذي تنفق علينا منه هل هو حلال أم فيه شبهة؟ ولكن اختار الوقت المناسب والاستعداد المناسب، لأن النصيحة لو جاءت في وقت غير مناسب أخذها الزوج على أنها نقدا، أن هذا نقد، أن هذا إساءة، كيف تتجرئين أن تقولي هذا؟ وربما يأتي الشيطان ليدخل سبحان الله في حياتنا وينكد علينا. وأنا أقول دائما: لا حجة لنا في رمضان، الشياطين مصفدة، فالشرور اللي في المجتمع الإسلامي من عند من؟ إذا كانت الشياطين مسلسلة، فمن أين يأتي الخطأ؟ منا نحن. الشياطين صفدت، الشياطين يعني وضعت في الأغلال، قيدت، ابتعدت عنا. فما الذي يحدث في هذا المجتمع أو في المجتمعات كلها هذه الشرور إلا يعني ما نتكلم به وما نتفوه به وما السلوكيات التي نقوم بها. ولذلك أقول في عدة ركائز محددة حتى نخرج بالمحاضرة إلى بر السلامة. أولا، أنا أعرف أنها محاضرة جافة، وأنا لا أدري هل أنت منصتات صبرا واحتسابا، أن كنا منصتات يعني استماعا وتأثرا يعني. المهم، أنا أود أن يكون تأثر إن شاء الله رب العالمين، لأنني أتكلم ربما بسرعة أحيانا لأن الوقت قليل، أو أتكلم بشيء من الحدة لأن أمر الإسلام يهمني وحملت هم الإسلام صغيرا وما زلت أحمله، يجب أن تحملونه أو تحملوه معي، يجب أن نحمل جميعا هم الإسلام. أول شيء يضبط المجتمع المسلم المرأة، فإن انضبطت وصارت نعمة انضبط المجتمع المسلم كله، وإن ابتعدت المرأة عن المنهج يعني ضاع المجتمع كله للأسف الشديد. ولذلك أنا أذكركم كيف هي خطوات الشيطان في قصة ربما قصصتها لكم من قبل، كيف أن الغير يلعب معنا لعبة كبيرة تسمى خطوات الشيطان ونحن لا ندرك. في عام 1887 تقريبا، القرن قبل الماضي يعني من 120 تقريبا، أول مدرسة في البلاد العربية الإسلامية للبنات كان مدرسة تسمى المدرسة السنية، أنشأت في مصر، أنشأها الإنجليز. كان البنات في هذا الوقت لا يذهبن إلا إلى المراحل الأولى من التعليم، وكان التعليم في مصر زمان 4 سنوات الأولى المرحلة الابتدائية، ثم 4 سنوات المرحلة المتوسطة الإعدادية، ثم لم يكن البنات يصلوا 4 سنوات ابتدائية وتحجز البنت في البيت إلى أن يأتيها ابن الحلال، أو لا يأتي وإنما يؤتى بها إلى ابن الحلال، يعني ما كان سبحان الله. وكانت رهينة المحبسين، محبس الجهل ومحبس القهر الاجتماعي من الأب والجد والعم والخال، وسبحان الله كانت إذا بلغت البنت في الريف في منذ عشرات الأعوام لا تذهب ولا تخرج إلى الشارع، وكانت المقولة أن المرأة لها خروجان فقط، زي خروج الدابة والمسيخ الدجال، خروجين فقط، خروج من بيتها إلى بيت زوجها ومن بيت زوجها إلى قبرها، وكلاهما قبر، يعني سبحان الله، يعني مسألة مش بعيدة، يعني تخرج نكد ثم تذهب إلى ما هو أنكد. هذان المحبسان التي كانت تقعد، جاء الإنجليز ليفكوا هذه المشكلة من وجهة نظرهم، ولكن لهم هدف آخر، والتقم آباؤنا وأجدادنا الطعن، قالوا: كيف يعني تخرج البنت وتروح مع تذهب لمدرسة وتتعلم كما يتعلم الولد؟ قالوا: لا، الإدارة الإنجليزية إدارة صارمة وإدارة مهذبة، والمديرة سبحان الله ليس هناك في المدرسة من جنس الرجل إلا رجلان، الأستاذ عبد الغني مدرس اللغة العربية مثلا، ده اسمه يعني سبحان الله، وهو رجل يعني يختار فوق 50 ويختار لحسن خلقه، وعم محروس، وهذا هو البواب الذي يقف أمام الإيه؟ باب المدرسة فقط، هذان هما الرجلان الوحيدان في المدرسة، أما الباقي فمعلمات وإنجليزية. كان في هذه الآونة البنات المصريات والنساء المصريات يلبسن النقاب ليس تدينا وإنما عادة تعود. يعني عندما تخرج مرأة من بيتها تلقي هكذا الطرحة أو الخمار على إيه؟ على وجهها. ليس دينا وإنما تعود. المجتمع كله لا يجب كشف الوجه، هذا هو المجتمع، هذه السمة الغالبة. فتخرج في سيارة، ما كانش لم يكن هناك سيارات، كان هناك تعرفون عربة الحنطور هذه التي يجرها حصان أو حصانان، فهو مغطاة من الجوانب. تخرج البنت مع أبيها أو مع أخيها، يصل بها إلى باب المدرسة، تنزل تلبس الطويل من الثياب ونقال يظهر بنا شيء، تدخل باب المدرسة تكشف وجهها عندما تدخل إلى الصف. مر عام والمصريون يثنون على الإدارة الإنجليزية الحازمة، والعام الثاني مشكلتنا أن الغرب عنده سياسة النفس الطويل، والعربي بطبيعته فيه ثلاث صفات: فوضوي لا يحب النظام، عفوي لا يحب التخطيط، عاطفة ترتفع إلى عنان السماء وتهبط إلى سبع أرض في لحظة واحدة. يعني أحيانا أنا مقتنع أن بعض الأخوات الآن تقول أنا أول ما أرجع إن شاء الله رب العالمين همسك الرجل وأقول له تعال يا رجل أنت شوف أنت مخطئ في كذا وكذا، وقد تحدث مصيبة. ولذلك أذكر أخت من الأخوات، من تخفيفا لحدة المحاضرة، أخت من الأخوات جاء زوجها يشكو وقال هل أنت قلت في المسجد من 20 سنة يمكن أو أكثر للنساء ابصقن على وجه الرجال؟ أنا في أي محطة قلت؟ القضية أنا أقول أن إذا رأى الرجل أو المرأة حلم مزعج يقوم فيتفل على يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وشرحت يتفل يعني ينفخ. يبدو الأخت منشغلة بالكلام مع أختها طبعا على طبيعة الحديث الذي لا ينتهي أبدا، فما سمعت التفسير ففهمت أن يتفل يعني إيه؟ يبصق. هي رأت حلم مفزع أن زوجها قد تزوج عليها، هذا كفاه فزعا. فاستيقظت فوجدت من الذي تزوج في الرؤية، فأعزكم الله ثلاث مرات استيقظ الرجل على مطر على وجهه قبل الفجر خيرا ولا كلمة خير. الشيخ عمر قال لما يشوف رؤية مفزعة يبصق على، فلا شوف مين الشيخ عمر هذا الذي يفتي النساء. فيعني سبحان الله، هل هذا من الكياسة ومن الفطانة سبحان الله العظيم أن يقول الإنسان هذا الكلام؟ المهم بعد مرور سنتين كثر العدد وبدأ الناس يطمئنوا إلى ذهاب البنات إلى المدرسة، انضباط أدب خلق شيء طيب، بدأوا يبنوا الطابق الثاني من المدرسة. ففي سلم البنات يلبسن الفضفاض الطويل من الثياب. يعني لو جدتي وجدتك استيقظوا مرة ثانية وشافوا بناتنا لابسين البنطال أو البنطلون أو كده سوف تموت جدتي مرة أخرى. يعني سبحان الله عندما ترى تقول يعني هل هذا ولد أم يعني تشك في الإيه في يعني تذهب بها للمستشفى لترى هل هذه أنثى أم ذكر. المهم فالبنات وأنا صاعدات للطبق الثاني تدوس بعضهن على أذيال الإيه الجلباب الطويل. فالناظرة المديرة الإنجليزية تبعث رسالة رقيقة إلى الآباء حفاظا على عدم إصابة البنات وهن صاعدات إلى السلم، نرجو أن يقصر الثوب ولا داعي لأن يجرجر في الأرض 5 سنتيمتر. الآباء يضربون كفا بكفة على أدب الإنجليزية وخلق الإنجليزية ودين الإنجليزية وعظيم سبحان الله، وكأنها مبعوثة الرحمة الأوروبية سبحان الله. فقصروا 5 سنتيمتر وبعدين كان الكم طويل وكانوا يلبسوا القفاز الجوانتي فيتهم سبحان الله. فلأن كان في زمان لم يكن في أقلام كذا وكذا، كان في الريشة والمحبرة، فكان البنت عشان الكم طويل تشيل القفاز هكذا عشان فالحبر يأتي في الإيه في قميصها أو في كم جلبابها، فترسل المديرة بأدب شديد نحن نريد أن تعود الكم 3 سنتيمتر فقط بس. يا الله أكبر، لما العدد كبر أصبحت الفصول الصفوف مكتظة بالعدد، فأصبح 40 و50 بنت في الصف، السبورة بعيدة، البنت وضع الحجاب لغاية حافة حاجبيها. هتدي المدير الإنجليزي يقول يا ريت بس يزحزحوه 2 سنتيمتر عشان ترى الإيه السبورة. هذا في 1800 89 تقريبا. أذكر في أواخر الستينات كان طول بعض فساتين البنات في الستينات كله 5 سنتيمتر، كله بقى 5 × 5 × 5، وفي كم 5، خلاص نزل عليه التخفيض موسم الشتاء لموسم الصيف، سبحان الله. فخطوات الشيطان تأتي هكذا، يعني أي خطوة تراجع، أي خطوة تراجع عن شيء أنا أعمله لله، اعلم أن يحل محله إما بدعة أو بعد عن طريق الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول موضحا، وأنتن الصفوة من مجتمعنا، وأنتن الصفوة الرائدات في هذا المجتمع، وأنتن التي سوف تقودن هذه الأمة إلى الخير بحسن توجيهكن للبنات وللأبناء في البيوت، ثم بهذا العمل الاجتماعي الراقي والرائد الذي أصبح الآن بفضل الله مثل هذه الجمعيات ملأة بالقارئات والحافظات والتاليات والحاصلات على الإجازة في القرآن الكريم وفي الفقه وفي غيرها. أقول إن عليكن مهمة كبيرة أن تكن داعيات بسلوككن وبدعوتكن الأبناء والبنات إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، كي يرتفع عالم لا إله إلا الله محمد رسول الله مرة أخرى. جزيتم عني خيرا، بارك الله فيكم جميعا. أقول إن كنتن قد وجدتن ما كنتن تريدنه من الاستماع مني فالحمد لله رب العالمين، وإن لم تجدن ما كنتم تودون فحسبكم الله ونعم الوكيل، وقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أخواتي الفضليات، حي الله جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، حي الله أختنا الكريمة سمو الشيخة هند حرم الفريق الأول محمد بن راشد المكتوم على رعايتها لمثل هذه المحاضرات، حي الله يدا أو عقلا يفكر لكي يجمع المسلمين على كلمة لا إله إلا الله، بوركت يد تكون يعني أحجار بناء في مبنى الإسلام الكبير، بوركت هذه الجمعية، بوركت نساؤنا المسلمات في مشرق الأرض ومغربها، بوركت كل من تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك يجب أن نلقي بالمبشرات، فإن الغد القريب إن شاء الله للإسلام، والغد القريب لكل حملة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قبل رمضان بيومين كان هناك طلب من أمريكان غير مسلمين في أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية إلى مكتبات الولايات المتحدة الأمريكية بالحصول على 30,000 نسخة من ترجمة القرآن الكريم، يريدون أن يقرأوا هذا الكتاب الذي يعكف عليه المسلمون في رمضان. إخوتي أخواتي، بأسلوبنا وبسلوكنا وبحسن عودتنا لرب العباد سوف يدخل الناس في دين الله أفواجا، وسوف يعود الناس يعود المسلمون ويرجع المسلمون مرة أخرى، ويعني يعودون إلى الإسلام ردا حسنا جميلا، وسوف نرى بإذن الله ونأمل نصر الإسلام في أبنائه أولا، ثم أن يجلنا العالم وأن يحترمنا عندما كنا أذلاء فعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. بورك لي ولكم في القرآن العظيم، وجزيتم عني خير الجزاء، وشكر الله لكنا على حسن الصبر. والمرأة العربية المسلمة مشهورة بصبرها، فأنا أشكركم على صبركن علي، وهذه تعودتها منكم كثيرا، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. والكثير يقول أنك دائما تخرب علينا نساءنا لأنك تقف بجوارهن، أنا أقول أنا أقف بجوار الحق، أقف بجوار كتاب الله، بجوار كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أزول حيثما زال الإسلام، وأقف حيثما وقف الإسلام، وأدور حيث دار الإسلام، وأفهم ديني بهذا المنطق، وأفكر معكن دائما بصوت مرتفع، عسى أن يكون تفكيري هذا مسموعا عندكم. جزاكم الله عني خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.